بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الأول. وفي حديثه فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير ابن نفير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق، ألا أخبرك بأول ذلك؟ يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعة. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. كذا روي عن حذيفة أن أول ما يرفع من العلم الخشوع، فإن العلم كما قال الحسن علمان: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح تبعا له. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا. وفي حديث آخر: سل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة الله لك أو عليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق. والظاهر ما كان على اللسان فيه تقوم حجة الله على ابن آدم. وكتب وهب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أنه كتب إليه: أنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان. وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذه المحبة من الله والقرب، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما وهما الظاهر والباطن. وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ويقولون أيضا: عالم بالله ليس عالم بأمر الله. وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر، ويقولون: عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع. وهؤلاء مذمومون عند السلف، وكان بعضهم يقول: هذا هو العالم الفاجر. وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحته، غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلوبهم، فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا: ليسوا بعلماء. وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان الثوري ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين. وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود، وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس، وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين. ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. اللهم وفقنا لسلوك مناهج المتقين، وخصنا بالتوفيق المبين، واجعلنا بفضلك من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فوائد نافعة حول الإفتاء والاستفتاء. اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن الفتية أمرها عظيم، ولقد كان السلف رحمهم الله يأبون الفتية ويشددون فيها ويتدافعون عكس ما عليه علماء هذا العصر. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وأنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب لخبر أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يجيب في كل من في كل ما يستفتى فيه. وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون في 5 خصال: أحدها أن تكون له نية، وهي أن يخلص لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة، وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وإلا فقد عرض نفسه لخطر عظيم. الرابعة الكفاية، وإلا أبغضه الناس، لأنه احتاج إلى الناس وإلى الأخذ بما هم وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه. الخامسة معرفة الناس بأن يكون بصيرا بمكرهم وخداعهم، ليكون حذرا منهم لئلا يوقعوه في المكروه. وإليك ما ورد في ذلك. نقل الميموني عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عن حديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أخاف أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وقال أبو داود الطيالسي: سمعت شعبة قال: سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، ما معنى يغان؟ قال: فقال لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم. فقال: لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أجترئ عليه. وعن الأصمعي عن معتمر ابن سليمان عن أبيه قال: كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن. وكان الإمام أحمد يجيء إلى أبي عبيد يسأله في الغريب، روى ذلك الخلال. وقال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وقال أحمد في رواية المروذي: كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يثبت، وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك. وقال أحمد في رواية المروذي أو المروزي: كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يتثبت، وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من علم أو من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. وقال أحمد في رواية المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق، ويقول: من يحسن ذا من يحسن ذا. وقال في رواية الحارث: وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل. البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك. وخاصة مسائل الطلاق والفروج ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت: كيف هو عندك؟ فقال: وما عندي أنا. وسمعته يقول: إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق. وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن العالم يظنون عنده علم كل شيء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وأنكر عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم، فإنه مسؤول. وقال: من أفتى الناس ليس ينبغي له أن يحيل الناس على مذهبه ويشدد عليهم. وقال في رواية القاسم: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين الذي لا شك فيه، وليت الناس إذا أمروا بالشيء الصحيح أن لا يجاوزوه. ونقل محمد ابن أبي طاهر عنه أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: سل غيري، ليس لي أن أفتي بالطلاق بشيء. وقال في رواية ابن منصور: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى. وصح عن مالك أنه قال: ذل وإهانة للعالم أن تجيب كل من سألك. وقال أيضا: كل من أخبر الناس بكل ما يسمع فهو مجنون. وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار: وقال له رجل: حلفت بيمين لا أدري أي شهي. قال: ليت أنك إذا دريت أنا. وقال في رواية الأثرم: إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول وقال في رواية المروذي: إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما. وقال: يقدم على أمر عظيم، ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال في رواية الميموني: من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ. وقال الثوري: لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال أحمد: نحن الساعة نتعلم. وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء: أجرأكم على النار، ما معناه؟ قال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع. وقال محمد ابن أبي حرب: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يفتي بغير علم، قال: يروى عن أبي موسى قال: يمرق من دينه. ونقل المروزي أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله، قال: هذا من حبه الدنيا، يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب. ونحو هذا عن حماد، وقال: كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهم فيعيده حتى أفهم، روى ذلك الخلال وغيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. قال ابن وهب عن يونس عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل، فقال الصديق: هو كما حدثتك، أي أرض تقلني إذا قلت بما لا أعلم؟ وروى نحوه من غير وجه، وروي نحوه من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعا: من أفتى بفتيا غير ثبت، من أفتى بفتيا غير ثبت فيها فإنما إثمه على الذي أفتاه. وفي لفظ: من أفتى بفتيا بغير علم كان اسم ذلك على الذي أفتاه، رواهما أحمد. وروى الثاني أبو داود والأول ابن ماجه، وهو حديث جيد له طرق مذكورة في حواشي المنتقى. وقال الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن عباس مثله. وقال الزهري عن خالد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده فقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. هذا لفظ رواية الثوري. ولفظ ابن عيينة: إذا سئل أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال أبو حسين عثمان بن عاصم التابعي: إن أحدكم يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقال القاسم وابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال مالك عن القاسم ابن محمد: إن من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال سعيد بن الجبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. وقال مالك: من فقه العالم أن يقول لا أعلم، فإنه عسى أن يهيأ له الخير، فإنه عسى أن يهيأ له الخير. وقال أحمد بن حنبل: سمعت الشافعي رضي الله عنهما، سمعت مالكا، سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ورواه إسحاق بن راهوي عن ابن عيين عن داود بن أبي الزبير الزبيري عن مالك ابن عجلان قال: قال ابن عباس فذكره وقد سبق. وقال عبد الرزاق عن عمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه، فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني. فقال: إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة. وقال ابن مهدي: سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيه فولح عليه فقال ما شاء الله يا هذا، إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. وقال يحيى بن سعيد كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني، ذكره البيهقي وغيره، ولسيما إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى، أنه ليس أهلا للفتوى لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه، فإنه يحرم عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال، فهو يسارع إلى ما يحرم، لا سيما إذا إن كان الحامل على ذلك عرض الدنيا، لا سيما إن كان الحامل على ذلك عرض الدنيا. وأما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفا ولعل غيره يكفيه، وقد يكون أدنى لوجود من هو أولى منه. قال ابن معين الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق. وقال مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال ابن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. وقال سحنون أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره. وقال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال سفيان أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال أعلم الناس بالفتية أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها. وبكى ربيعة فقيل ما يبكيك؟ فقال استفتي من لا علم له. وقال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تلخيص السائل، فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن ليكن همك تخليص نفسك. وقال عمرو بن دينار لما جلس قتادة للفتية تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت يا قتادة بين الله وبين خلقه، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وقال بعضهم إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول ما وجدت أحدا تسأله غيري. وقال آخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر. وقال آخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت. وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال النخعي قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيها أهل الكوفة لزمان سوء. وقال ابن عيينة ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما أنا على الفتية بجري. فصل. ذكر العلماء ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. روي عن مجاهد أنه قال: الفقيه من يخاف الله عز وجل. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بالفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عز وجل. وقال أحد العلماء: إن كمال علم العالم ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه، ومحبته الانتفاع لمن يجلس إليه، ورأفته بالناس. وروي عن مطر الوراق قال: سألت الحسن عن مسألة فقال فيها: فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء، فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر. الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما. وعن الحسن قال: الفقيه المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه. وعنه قال: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادة. وعن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء. وقال سفيان الثوري: الفقيه يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وافقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في شيء لعلة به. وقال غيره: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب، وإن سكت سكت بالكتاب، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. وعن الحسن قال: إنا لنجالس الرجل فنرى إن به عيا وما به عي، وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع: أسكتته الخشية. وقال الشعبي: لسنا بعلماء ولا فقهاء، ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا. إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، والعالم من خاف الله عز وجل. واستفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني، فقال: إنما العالم من يخاف الله. وعن جابر أنه تلا قول الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره، فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه. وسئل عبد الله ابن المبارك: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه، ورغب في علم غيره، وقبل الحق من كل من أتاه به، وأخذ العلم حيث وجده فهذه علامة العالم وصفته. وقال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: هكذا هو. قيل لابن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويعقل أمر آخرته. وقال الزهري: لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم، ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعمل. وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه، لم يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه. وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها. وروي عن أحد العلماء أنه قال: أدركت الفقهاء بالمدينة يقولون: لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى، ولا يجوز أن نستفتي إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه وعلمه بأحكام القرآن والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول بها منها والمتروك، وأن يكون عالما بوجوه الفقه التي فيها الأحكام، عالما باختلاف الصحابة والتابعين. فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي له علم بالكتاب والسنة والأحاديث والاختلاف، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه، وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة إلا أن طعمته من الناس وحاجاته منزلة أو منزلة بهم وهو محمول عليهم، فليس بموضع الفتوى ولا موثوق في فتواه ولا مأمون على الناس فيما اشتبه عليهم. نختم هذا الكلام بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. وقال بعضهم موبخا نفسه: دع التشاغل بالغزلان والغزل، يكفيك ما ضاع من أيامك الأول. ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها، وكنت عن صالح الأعمال في شغل. تركت طرق الهدى كالشمس واضحة، وملت عنها المعوج من السبل، وملت عنها لمعوج من السبل، ولم تكن ناظرا في أمر عاقبة، أأنت في غفلة أم أنت في خبل. يا عاجزا يتمادى في متابعة النفس اللجوج، ويرجو أكرم النزل. هلا تشبهت بالأكياس إذ فطنوا، فقدموا خير ما يرجى من العمل. فرطت يا صاحي فاستدرك على عجل، إن المنية لا تأتي على مهل. هل أنذرتك يقينا وقت زورتها، أو بشرتك بعمر غير منفصل. هيهات هيهات ما الدنيا بباقية، ولا الزمان بما أملت فيه ملي. لا تحسبن الليالي سالمت احدا، لا تحسبن الليالي سالمت احدا صفوا، فما سالمت الا على دخلي، لا يغرنك ولا يغرنك ما اوليت، ولا يغرنك ما اوليت من نعم، فهل رأيت نعيما غير منتقل؟ كم من فتى جبرته بعد كسرته، فقابلته بجرح غير مندمل، إلى ما ترفل في ثوب الغرور على بساط لهوك بين التيه والجذل، والشيب وافاك منه ناصح حذر، فما به كنت إلا غير مهتبل، ولم ترع منه بل أصبحت تنشده، إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، وسرت تطلب حظ النفس من سفه، فبهجة العمر قد ولت ولم تصل، ومال عصر التصابي منك مرتحلا، وحالة عن طريق الغي لم تحل. أقسمت بالله لو أنصفت نفسك ما تركتها باكتساب الوزر في ثقلي، أما علمت بأن الله مطلع على الضمائر والأسرار والحيل، وكل خير وشر أنت فاعله يحصى ولو كنت في الأستار والكلل، أما اعتبرت بترداد المنون إلى هذه الخليقة في سهل وفي جبل، وسوف تأتي بلا شك إليك، فما أخرت عمن مضى إلا إلى أجلي، فما أخرت عمن مضى إلا إلى أجلي، لكنه غير معلوم لديك، فخذ بالحزم وانهض بعزم منك مكتمل، دع البطالة والتفريط وابكي على شرخ الشباب الذي ولى ولم يطل، ولم تحصل به علما ولا عملا ينجيك من هول يوم الحادث الجلل، وابخل بدينك لا تبغي به عوضا ولو تعاظم، واحذر بيعة السفل، واتل الكتاب كتاب الله منتهيا عما نهى وتدبره بلا ملل، وكل ما فيه من أمر عليك به فهو النجاة لتاريه من الظلل، ولازم السنة الغراء تحظى به، ولازم السنة الغراء تحظى بها، وعد عن طرق الأهواء واعتزل، وجانب الخوض فيما لست تعلمه، واحفظ لسانك واحذر فتنة الجدل، واحفظ لسانك واحذر فتنة الجدل، وكن حريصا على كسب الحلال ولو حملت نفسك فيه غير محتمل، واقنع تجد غنية عن كل مسألة، ففي القناعة عز غير مرتحل، واطلب من الله واترك من سواه تجد ما تبتغيه بلا من ولا بدل، ولا تداهن فتى من أجل نعمته يوما ولو نلت منه غاية الأمل، واعمل بعلمك لا تهجره تشق به، وانشره تسعد بذكر غير منخذر، ومن أتى لك ذنبا فاعف عنه ولا تحقد عليه، وفي عتباه لا تطل، ولا تحقد عليه وفي عتباه لا تطل، عساك بالعفو أن تجزى إذا نشرت صحائف لك منها صرت في خجل، ولا تكن مضمرا ما لست تظهره، فذاك يقبح بين الناس بالرجل.
من فضلك تابع بقية المادة.